إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، لازال الكلام مستمر في استبيان حق الله على العبيد الذي هو التوحيد، والكلام مستمر في بيان شروط لا إله إلا الله، والكلام مستمر في شرط الصدق الذي هو عنوان القبول وعنوان اليقين وباب رفع الدرجات عند رب العالمين. وتناولت في اللقاء في المقال السابق في غير هذا المقام المبارك ما يتعلق بتناول بعض دروس الإيمان أو الدروس القرآنية المتعلقة ببيانها حال أهل الكذب، إذ أن الكذب ضد الصدق، وبالضد تستبين الأشياء، أو بالأضداد تستبين الأشياء. وقد تناولنا في الدرس السابق ما يتعلق بحال أهل الكذب وهم المنافقون فيما يتعلق بشأنهم في ظنهم أنهم يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى، وكيف حالهم مع أعظم معلم من معالم الدين وهو الصلاة. ثم نتناول في هذا اللقاء درس آخر قرآني يتعلق أيضا بحال أهل الكذب، إذ أن هذه الدروس أكثر الله عز وجل منها في القرآن ليس من باب أنها حكايات، ولكن هدايات حتى ينظر العبد هو فيه من هذه الأوصاف والخصال التي يبينها الله تعالى عن هؤلاء الذين هم في مقابل الصادقين. إن أكبر هم لك ينبغي أن تحقق لا إله إلا الله بشرائطها حتى تنتفع عند الله سبحانه وتعالى، لأن العبرة ليس بأحكام الدنيا، إنما بما يقتضيه النفع يوم القيامة، ولن ينتفع العبد يوم القيامة بلا إله إلا الله إلا إذا أتى بشرائطها وحقق مقتضياتها. يقول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. انظر، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. نسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله أن يبرئنا من الكذب وأهله، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين. يحكي الله تبارك وتعالى عن فريق، هذا الفريق هو قسم عريض في المنتسبين إلى الإسلام، فيعرض أمرهم ويعلمنا كثيرا من أحوالهم، سواء كان لذلك خصوص سبب أو عموم معنى. والعبرة فيما نتعلق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هي بعموم المعنى، سواء كان عرفت أو تعلمت خصوص السبب أو لم يبلغك أصلا خصوص السبب، وهو ما نزلت بسببه هذه الآيات أو هذه المعاني، ولكن العبرة بالعموم. لماذا؟ لأن الخصوص هو فرد من أفراد العموم الذي يشمل كل المعاني وأوسعها، وبالتالي لا ينبغي أن يهم كل مسلم العموم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذا هو الإيمان كله. هذه المقولة تجمع الإيمان كله. لماذا؟ لأن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل. وهم قالوا، يحكي الله عز وجل يقول إن هناك فريق من أولئك المنتسبين للإسلام، أي من المنافقين، أي من الكاذبين، ما لهم؟ يقولون آمنا بالله وبالرسول، هذا هو الإيمان القول، ثم وأطعنا، هذا هو العمل. ولكن في الحقيقة يكذب عملهم قولهم، يكذب عملهم قولهم. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يتولى، التولي هو ترك الأمر الذي ينبغي أن يقبل عليه غير مكترث به. التولي هو ترك الأمر الذي ينبغي أن يقبل عليه غير مكترث به. سيبك منه، ملوش لازمة، ما يلزمناش. فهم قالوا كلمة الإيمان التي تشمل القول والعمل، والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، هذا هو الإيمان. هم قالوها، قالوا كلمة الإيمان، ولكن في عند العمل وعند تحقيق المقتضى الذي يوافق القول العمل، وجد أن العمل مخالف، فأبطلوا بعملهم قولهم، فأبطلوا بعملهم قولهم. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعني في الممارسات الإيمانية وفي المحكة العملية على مدار الوقت وعلى مدار العمر، تجد منهم المواقف التي تدل على الكذب. وهذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الإيمان موقف، الإيمان موقف يشهد لك عند ربك إما بالسالب أو بالموجب، يعني إما يكون موقفا ينفعك عند الله، وإما أن يكون موقف يضيعك عند الله، وهو حالك. فهؤلاء كان منهم من المواقف على مدار العمر. طب إيه اللي جاب مدار العمر؟ جت منين مدار العمر؟ هنا قال سبحانه وتعالى ثم، وثم تفيد التراخي، أي أنهم وقع منهم الحال الذي يدل على المخالفة على مدار العمر، ممكن يكون بعد ما قالوا بيوم، بشهر، بسنة، بسنين، المهم أنهم وقع منهم ما يدل على. وهذا معنى ماذا؟ هذا معنى أن العبد قد يبتدئ الأمر على إيمان صادق. كيف حالك يا عم الشيخ؟ آمنت بالله وبالرسول وأطعت، وهو صادق، ولكنه لأنه لم يتعهد إيمانه، ولم يجدد إيمانه، ولم يزد إيمانه، فتركه للغفلة وطلب الدنيا والانخراط فيها والتعامل مع الدنيا بملذاتها وشهواتها والتعامل مع الدنيا بغفلاتها، فتصرف، انطفأ في قلبه نور الإيمان، فلم يبق له منه إلا الكلمة. هو على الكلمة كالملتحي الذي يكون في أول أمره صادق وقوي في إيمانه، حريص على الطاعة، يلتزم الأوامر، ثم سرعان ما يخفت نوره وتنطفئ شعلته ويضيع منه ذلك، تلك الفورة وتلك الشرة، ويتبدل حاله، فتجده صورة ممسوخة. لماذا؟ لمؤمن تكلم بالإيمان وعمل به، ولكنه ثم مع الدنيا، مع الموقف، مع الحياة. وهذا هو معناه الذي قاله العلماء معنى هذا يعني الذي قاله قال فيه العلماء إن النفاق يتسرب إلى القلوب وصاحبه لا يدري، صاحب القلب لا يدري، وهذا نراه في أنفسنا وفي غيرنا في أحوال كثيرة جدا تشهد لك بالنفاق أكثر مما تشهد لك بالإيمان. فعند الغضب، عند الفورة، عند الشد، عند الخصومة، عند أن ينال من دنياك شيء، أن يكون الحق عليك لا لك، فتجد من نفسك ماذا؟ تجد من نفسك ما تنكره، أو يجد من حولك ما ينكرونه منك. لماذا؟ مش انت الشيخ، مش انت الرجل المحترم، مش انت الرجل الملتزم، مش انت الرجل اللي بتقول ده حرام وده حلال، ولكن تسربت اليك الغفلات فحولتك الى صورة فصار دينك كلام. وهذا امر في الحقيقة ينبغي ان تدمع عيني ويبكي القلب وانا احدثكم به. لماذا؟ لان ممكن يكون المتحدث يصيبه ما يتكلم فيه، نسأل الله أن يعافينا ويبرئنا. ولذلك من لم يجدد إيمانه ويتعهده ويجدد توبته مع الله، يجدده هذا الإيمان ماله بالضبط زي الشمعة. هذه الشمعة ممكن يأتي وقت تنطفئ. فإن كنت لا تحافظ عليها، العرب يقولون داري على شمعتك تقيد أو تنير، بمعنى أنك لابد أن تتعهدها لأنها ستتعرض لحملات إطفاء، لهبات ريح تكون سببا في إطفائها. والإيمان هكذا إن لم تراعيه وإن لم تتعهده. وهذا هو كان شأن الصحابة والتابعين في ماذا؟ أنهم كانوا لا يهتمون بشيء أكثر مما يهتمون بالعلم، ثم كانوا يتعهدون مع أنفسهم في أصحابهم ما يكون بالعمل. ولذلك كانوا يقولون أو روي عنهم أو نقل عنهم أنهم كانت تنزل 10 آيات فيظل فيها الشهور حتى يحفظوها ويعملوا بما فيها، حتى يحفظوها ويعملوا بما فيها. اليوم يمكن أنك تحفظ القرآن في شهور، القرآن كله تجلس وتعزم ويتتبعك أحد. المهم هو ماذا؟ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ثم أي أن النفاق يتسرب إلى القلوب دون أن تشعر. وهذا النفاق، هذا النفاق ماله؟ ممكن أن يكون انقلاب سريع، وممكن أن يكون انقلاب طويل المدى. انقلاب سريع كما في الحديث يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والمعنى أن الإنسان ممكن يكون ابن حلال وشيخ وطيب وصلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العشاء، ثم يتعرض لفتنة دنيوية فيها مكسب دنيوي كبير ولكن معها فتنة، يتعرض لأمر من أمور الدنيا، أي أمر من أمور الدنيا، فيه زلزلة، فيه نوع من أنواع الغرور. فهذا الغرور ما له يدخل عليه ويكون في مقابله إطفاء شمعة إيمانه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب. بمعنى أنه يجد نفسه هو موظف، هو عامل، هو مدير، هو مكان، هو تاجر، هو بمقاول، هو كذا هو كذا هو كذا، فيجد نفسه يصطدم في من أجل الحفاظ على دنياه بفعل محرمات. الأمور هتمشي لو انه هو بأشمال، فيجد نفسه تتزين له الدنيا بزينتها ويزين له الشيطان السبيل فيصده، فتجده بعدما كان من غير دنيا آمن على دينه فيتعرض لهذه الفتنة فينقلب. فهذا يسمى نفاق سريع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا يسمى نفاق سريع، يعني ده نافق في ليه يوم وليلة. وش المقصود يوم وليلة؟ بمعنى ان 12 ساعة او 8 ساعات، إنما زمن قريب يتعرض فيه لمتغيرات فتنة، هذه المتغيرات متغيرات الفتنة تكون سببا في ماذا؟ في أنه يقول لمراته إلع النقاب لأن أنا الوظيفة بتاعتي مرموقة، ويحلق لحيته، يتخلف عن المسجد، يتخلف عن صحبة الطيبين لأن وظيفته، لأن تجارته، لأن صحبته، لأن مستلزمات وظيفته، مستلزمات كسبه، أيا كان. المهم أن في فتنة الدنيا معينة تدخل على العبد أو كده ويزين بينها، وعندما يقارن العبد بين الدنيا وبين الدين اعلم أنه قد دخل بقدمه بثقة في أبواب الفتنة. لماذا؟ لأن صادق الإيمان، صادق الإيمان ما له؟ لا يساوم أبدا ولا يتردد ولا يفكر. الدين هو قبلته، والدين هو رأس ماله، والدين هو حلية رأسه، والدين هو كرامته، فبالتالي ما عندوش مساومة فيه، ما عندوش مساومة فيه، هو ده أغلى حاجة عنده. لكن ممكن يجمع ما بينه وما بين الدنيا بطريق مباح، بطريق مشروع، لا بأس. إنما كون أنه هو يحصل مقارنة ويبقى بنظام على قول العام حادي بادي ده ولا ده، مدام هو نظر بمقارنة بين دينه ودنياه فقد ولج في أبواب الفتنة بقدمه. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ثم خد بالك من ثم دي، وقف عندها. لماذا؟ لأنك لا تركن إلى دينك وإلى مسلكك، ولكن ينبغي أن تراعي قلبك وتنظر فيه أين أنت، ودائما تعد نفسك في الموتى، دائما تعد نفسك في الموتى. بكرة أنا ميت، بعد شوية أنا ميت، بعد مع ذلك أنه إيه؟ ما الحاجة لتذكر الموت؟ ولماذا أمرنا بالذكر هادم اللذات والإكثار من ذلك؟ لأن هذا هو الذي يقدم، هذا هو الذي يقدم قيمة الدين. عندما تتذكر الموت دايما تفتكر طب أنا فين ديني، طب فين قيمته، فين علوه. دائما قبل تذكر الموت أو بالغفلة عن الموت دائما تتذكر الدنيا. قد يكون الإنسان مكتوب في الموتى وحيتنفس فيه بعد ساعات أو بعد يوم، وده موجود، ممكن جدا نكون احنا هو موجودين فينا من يموت غدا او بعد غد او اكثر، او في حينا او في منطقتنا، وهذا حاصل. بدليلنا يقولك يا اخي ده كان معايا امبارح، ده كان معايا العصر، ده مصلي معانا العشاء، ده وهكذا. عندما تتذكر الموت دائما دائما تتذكر الموت، وعندما تتذكر الموت سيكون الدين امامك، وستعرف وستبحث عن مدى جودته من رداءته. اما اذا بعدت ذكرى الموت عنك دائما سترى الدنيا، لان الدنيا قبلتك، الدنيا قدامك لازقه في عينيك، بينها وبين عينيك ملي اقل من ملي، لازقه في عينيك زي العدسات اللازقه كده. الدنيا هكذا، مش محتاج انت تبص عليها، مش محتاج تقربها. الدنيا بمعنى العافية، بمعنى الأموال، بمعنى المناصب، بمعنى الأولاد، بمعنى الزوجات، بمعنى الصحبة، بمعنى ما أملكه، بمعنى العقارات، بمعنى الديور، بمعنى الدنيا. ممكن تكون الدنيا دي حسبة جرجير بالنسبة لك، ولمونتين ورغيفين عيش، ويكون هي دي وآخره كده، مش شرط تكون ملايين. قد يفتن العبد بملاليم لأن هو ده قدره ودينه رقيق، لدرجة انه يفتن باشياء لا يفتن بها. قد يفتن الانسان بنظرة لامرأة، واخر تعرض عليه كيوسف عليه السلام وتقول هيت لك، ولا يزحزحه عن العفة قدر امولة. لكل عبد فتنته، وكل عبد فتنته بحسب قوة دينه من عدمه. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. طب دول حكمهم ايه عندك يا رب؟ وما اولئك بالمؤمنين. واللي بينفي الإيمان هنا مش الشيخ ولا العالم ولا لجنة الفتوى، ده اللي بينفي الإيمان هنا علام الغيوب، الذي يعلم السر وأخفى، الذي وأعلم بك. وما أولئك بالمؤمنين. ثم يبين مرسما، مرسما من مراسم الفتنة، ومرسم من مراسم الضلال، ومرسم من مراسم مسالك الكذب. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، اللي هو التحكم للشرع. التحكم للشرع هو أكبر عنوان على الصدق. طول ما أنت في اعتبارك أن المحكمة العليا والمحكمة المقدسة والمحكمة اللي حكمها قدسية عالي في قلبك وفي نفسك هي الشرع، أنت بذلك في سلامة من الدين، لأنك أنزلت الشيء منزلته وأنزلت الأمر منزلته وقدست ما ينبغي أن يقدس. أما أن يكون أمر الشرع بالنسبة لك هو أمر من الأمور، حاجة من الأشياء، موجودة موجودة مش موجودة ما لا مش مهم، بدليل أننا نجد في أنفسنا في مثل هذه الأزمان والأحوال المرأة عندما تتخاصم مع زوجها أول شيء تفكر فيه الخلع، وتعمل قضية طلاق، وتعمل قضية تمكين، وتعمل وتعمل وتعمل، وكأنها تهاجر إلى ربها، وكأنها تجاهد في سبيله، وهو نوع من المسارعة إلى إسقاط تقديس حكم الله. لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل أمر معين حكم. إحنا النهاردة بقينا مثلا واحد يتخانق مع جاره، واحد يتخانق مع صاحبه، تنازعوا على أمر معين قبل أن يفكر فيما هو ما يأمر به الله، قبل أن يفكر في تقديس المحكمة المقدسة العليا التي تحكم، التي هي حكم الله. مش أقصد محكمة يعني مبنى مكان معين، أقصد شيء معين له قدسية في القلب وهو أحكام رب العالمين. قبل أن يفكر في هذا المسلك تجده ماذا؟ محضر ونيابة واسم. فلذلك انتفت البركة، ولذلك انتفى العدل، ولذلك ساد الظلم، ولذلك استحب الناس أو استمالوا إلى إطعام المال، إطعامه لمن يطعمه في الحرام باسم الرشوة والعمولة، وعشان أخلص المحضر وعشان أخلص الأمر. ولذلك عمل من يعملون في أعمال لا تجوز، صارت هذه مكاسب لهم كبيرة جدا وأبواب من المكاسب، فضاعت الحقوق وبال العدل. وأخبث ما وقع في هذه الدائرة، الكلام فيها يطول لو الواحد فتح فيها باب الكلام، لكن هذا ده مثال من الأمثلة. أخطر ما يقع في هذه الدائرة هو ماذا؟ هو تضييع الحكم الشرعي في النفس. نحن الآن لا نحكم بشرع ولا نجد سبيلا لحكم شرع، هذا ينبغي أن يكون قاتلا في قلوبنا ويكون مبكن لأعيننا، مع تمني ومع الدعاء والإلحاح على الله بأن يحكم فينا كتابه. هذا أمر ينبغي أن يكون كعنوان لتقديس الشرع وكعنوان لسلامة الإيمان. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، الموقف إنما كانش حتى، ولذلك الآيات اللي بعد كده في درس الإيمان آخر بس درس يصف حال الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، هنا ده موقف، هنا دعوا هنا دعوا. إذا دعي المنافق إذا فريق منهم يعرضون، إذا فريق منهم يعرضون. طب وإذا دعي المؤمن صادق الإيمان، مش بنتكلم على أشخاص، احنا بنتكلم على أحوال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يتولوا ولا يعرضوا. ولكن هنا في أحوال النفاق في الدرس الإيماني يبين الله سبحانه وتعالى أن الكتاب والسنة، أن الأحكام الشرعية ما لها أخذت عندهم موضع الإعراض. أكبر عنوان للنفاق من الإيمان مسألتين، مسألة عملية ومسألة عقدية. المسألة العملية الصلاة، الصلاة هي الفارق ما بين النفاق، الحفاظ على الصلاة، الحفاظ على الصلاة وأدائها بحيث يكون يحافظ على صلواته وهم على صلواتهم يحافظون، والإقام الصلاة وليس أداء الصلاة، هذا معلم إيماني، وتضييعه معلم نفاقي، وتضييعه معلم نفاقي كما بينت في المقال السابق. وأما المسلك، أما الموقف العقدي هو تقديس شرع رب العالمين، تقديس شرع رب العالمين. لماذا اجتمع العالم كله، كل العالم كله على تغييب شرع رب العالمين ومنع تحقيقه بأي شيء؟ وإعدام من يطالب به حتى لو ومن يتمناه مجرم. لماذا؟ لأنه إذا قام شرع رب العالمين قام الدين كله، وإذا غاب شرع رب العالمين وجدت كل المفاسد، وجدت كل المفاسد. ما من مفسدة تجدها الآن في الدنيا كلها، في الدنيا في الكرة الأرضية، إلا وسببها غياب شرع رب العالمين. لم يعلو الصليب إلا بغياب شرع رب العالمين، ولم يعلو اليهود إلا بغياب شرع رب العالمين. لأن شرع رب العالمين ليس معناه إقامة الحدود، ليس معناه قطع يد السارق، إنما شرع رب العالمين معناه إقامة التوحيد، ثم الجهاد الذي لا يقف أبدا مدافعة عن التوحيد، وأن ينصب في الأرض فلا ينهزم ولا تسقط رايته، ثم بعد ذلك يحكم بين الناس بما فيه صلاح دنياهم وصلاح بيوتهم وصلاح أهليهم وأولادهم، ثم يشرع بين الناس ما يكون فيه الحفاظ على أموالهم وأعراضهم كحدود الزنا والسرقة وما شابه. وهذا باب طويل، لكن لابد أن تعلم أن كل فساد في الأرض سببه غياب شرع رب العالمين، وكل خير في الأرض سببه شرع رب العالمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حد واحد يقام في سبيل الله خير من أن يمطر، حد يقام في سبيل الله في قرية خير من أن يمطر أهلها 40 عاما. انظر، خير معنى أن يمطر 40 عام، يعني الأرزاق تتسع والماء يتسع والمرعى يتسع والطعام يتسع والشرب يتسع والأرزاق تزيد. 40 عام مطر، هذا خير وافير، خير عظيم. خير من ذلك أن يقام حد. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، والإعراض هو ترك الإقبال على ما ينبغي أن يقبل عليه، غير مكترث به، مش مكره، مش ملجأ، هو أصلا مش ملوش لازمة، ملوش لازمة. النهاردة أنت لو تكلمت في أي قضية متعلقة بشرع رب العالمين أنت مجرم وجريمتك حاضرة. ولذلك ليس هناك باب من أبواب الخير، وليس هناك باب من أبواب البر والدين يذكر الآن فيه هذا الأمر، أو أن ينبه عليه، أو أن يشار إليه. فبالتالي صارت المسألة غربة في غربة في غربة. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ثم يبين الله تعالى لماذا هذه المسالك المعوجة، ولماذا هذا الحال المقلوب، ولماذا هذا الحال الذي هو ضد ما ينبغي أن يكون، ولماذا هذا الكذب في المسلك وهذا الضلال في المسلك، لماذا؟ هذا ما سأبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن مسالك الإنسان هي عنوان ما في قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي الأثر عند البخاري من من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قال: الملك القلب ملك والجوارح جنوده، القلب ملك والجوارح جنوده، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. نحن نعيش في تغريب شديد جدا جدا في متعلق بالدين، حتى لمجرد أن نعتقد أو أن نؤمن به قد نعجز على أن نتكلم به، وقد نعجز أكثر وأكثر أن نعمل به. لكن كوننا نعجز على أن نعتقده ونحبه ونواليه، هذه هي الطامة الكبرى، وهذه هي التي تعني مدى الغفلة الشديدة. كثير منا يرى أن الغفلة أن تشرب دخانا وهو منه، أو أن تنظر إلى محرم وهو منه، أو أن تسمع بعض الملاهي والموسيقى وهو منه. لكن كل ذلك وإن كثر، كل ذلك وإن كثر وتعدد، لا يساوي ذرة من غفلتك عن تفكيرك في حق الله على العبيد، ومعرفة ما ينبغي عليك تجاه مولاك الذي تقول في كل صلاة مرات ومرات: الحمد لله رب العالمين. الذي تشهد بذلك وتقره هو رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الرب الذي لا رب سواه، لابد أن تفهم أنك مطالب بأن يكون في قلبك لحقه وليس تفضلا منك اعتقاد يليق به. هذا الاعتقاد منه تعظيم شرعه، تعظيم أمره، تعظيم نهيه. أنت لابد أن يكون بداخلك ذلك الاعتقاد، لأن هذا الاعتقاد سيجعلك تسلك المسلك كلما وجدت سبيلا يشهد لك عند الله عز وجل بالموقف الإيماني الذي ينفعك. أما إذا غابت هذه المعاني من قلبك، لابد أنك ستتخبط في دياجير الظلام، وستكون منك من المسالك ما يشهد عليك بالسوء يوم القيامة، بمعنى يشهد أنك من المنافقين ولست من المؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، المسلك بتاعهم كان إيه؟ إذا فريق منهم معرضون. هذا الإعراض لماذا؟ لماذا هذا الإعراض؟ لأن القلوب حوت، لأن القلوب حوت فسادا عقديا. هذا الفساد العقدي تترجم إلى مسلك ضال، تترجم إلى مسلك ضال، وهكذا إذا صلح قلبك صلح كل مسلكك، وإن تفلت منه سوء فيكون تفلتا لا أصل، ما يبقاش السوء أصل فيك لأنك لست معصوما، فلابد أن يقع منك بعض السوء أو شيء من السوء. تنبه. أما إذا صلح فسيكون المسلك مسلك صالح حتى وإن تفلت منك سوءا، أما إذا فسد فسيكون الأصل في مسلكك السوء. هؤلاء بيّن الله تبارك وتعالى لماذا كان هذا حالهم، ولماذا كان هذا شأنهم، ولماذا تولوا عما ينبغي أن يقبلوا عليه، ولماذا هزموا ما ينبغي أن ينصروه، ولماذا وضعوا ما ينبغي أن يرفعوه، ولماذا دنسوا ما ينبغي أن يقدسوه. لماذا؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ وهذه الاستفهامات ليست استفهامات استفهامية، بل هي استفهامات للتوبيخ، كما تقول لابنك: هو أنت ما بتفهمش؟ هو أنت ما بتحسش؟ أنت لا تستفهم، أنت لا تسأله عشان يقولك نعم أنا لا أفهم، إنما أنت تريد أن توبخه، لأن مسلكه هذا المسلك يتوافق مع كونه مع من لا يفهم، مع من لا يحس، مع من لا يقدر الأمر. وهذه كلها فيهم، مرض القلوب فيهم. في الدرس الأول الذي ذكرته من آيات سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض، والمرض يزيل والمرض يأتي بالمرض، والسلامة تأتي بالسلامة. فلما كانوا في قلوبهم مرض ولم يتعهدوا السلامة منه وركنوا إلى نفوسهم المريضة فزادهم الله مرضا، المرض بيجيب مرض. كذلك وصفهم الله في أكثر من موطن بأنهم في ريبهم يترددون. إذن هم عندهم المرض وعندهم الريب وعندهم سوء الظن في الله. النهاردة لما يبقى في دعوات بأن القرآن فيه أساطير، القرآن الذي اعترف أعداء الإسلام مش المحبين والمؤمنين، هذا طبيعي أن المؤمنين يمدحوه ويثنوا عليه الثناء الذي يليق به الذي هو إحقاق حقه، لكن حتى الأعداء الذين درسوه وبحثوا فيه عن مطعن شهدوا له بأنه أعظم ما قيل وأعظم ما يكون، وأنه ليس من صنع بشر، وإن لم يؤمنوا حتى كفار قريش منهم من شهد القرآن بأن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة وأن أعلاه مثمر وأن أسفله مغطق، وهذه كلمات تدل على مدى الإعلاء الشديد، وهم لم يؤمنوا به أو الذين قالوا فيه ذلك. الآن تجد بوالين على أعقابهم خرائين من أفواههم أكرمكم الله وأعزكم يتكلمون أن القرآن فيه أساطير وأن القرآن فيه أعاويج وأن القرآن فيه وفيه، والقرآن لن ينقص بذلك شيء، إن القرآن لن ينقص بذلك شيء. فمهما عوت الكلاب لن تضر المسيرة، ومهما نفخ الناس والسفهاء في ضوء الشمس ما انطفأ، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. تخيل ناس واقفة تحت الشمس وعملين يعملوا بينفقوا عشان يطفئوها، لا يمكن أبدا أن ينظر إليهم عاقل إلا وسبهم بشدة سفاهتهم، هذا هو الحال. لكن أقصد أقول بدلا من أن ينزل القرآن منزلته وأن ننال من خيره وأن ينعم الله علينا من إنعامه، بدلا من ذلك خرج منا من يتكلم فيه بالطعن والتزوير والتقليل، وهذا هو نصيبنا إلا من رحم الله تعالى. ما الذي ينجيك من ذلك لما يكون الجو اللي حواليك والناس جنبك وناس منك وناس من جنسك وناس من جيرانك وناس من نفس بلدك ونفس أرضك يتكلموا في القرآن بذلك؟ ما الذي ينجيك عند الله مع مثل أولئك الظالمون، مع مثل أولئك الضالون؟ ما الذي يفيدك؟ ما يحويه قلبك من سلامة المعتقد حتى يكون ما يحويه من قلبك شاهد لك عند ربك ويفاصل بينك وبينه يوم تعرض على ربك عز وجل، يوم يجمع الله الناس ليوم لا ريب فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن قوم يؤمون الكعبة ليهدموها فقال فسألته عائشة رضي الله عنها مستفسرة انه اذا خسف الله بهم الارض سيكون هناك المار وهناك من سقوهم معهم ليخدموهم وليس لهم علاقة بهذا الهدم ولم ينتووه؟ قال يبعثون على نياتهم. اين نيتك في مناصرة شرع رب العالمين؟ اين نيتك في مواصلة دين رب العالمين؟ اين نيتك في كراهيتك لكل مبطل؟ لابد ان تجدد النية يوميا قبل ان تنام، انت تقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا، انت صادق في ذلك؟ يبقى لابد تجدد النية ويكون في قلبك الاعتقاد الذي يليق بشأن رب العالمين وبشأن كتابه وبشأن رسوله. لأنك ستبعث على هذه النية. أما أن يكون الدرهم والدينار هو الغالب، أما أن يكون الدرهم والدينار هو الغالب، أو أن تكون المشاكل أو المصاعب أو أمور الدنيا أو غفلاتها أو غير ذلك، لابد أن تعلم أن هذا هو ما في قلبك، وهذا هو ما في نيتك، وأين قضيتك؟ غابت منك، هربت منك. أفي قلوبهم مرض؟ لما واحد يبقى في قلبه مرض أو في قلبه ريب أو في قلبه سوء ظن في ربه وسوء ظن في كتابه وسوء ظن في نبيه، يكون هذا هو محتوى قلبه. إذا مات هيبعث على نيته، سيبعث على نيته. أي نية هذه؟ أفي قلوبهم مرض؟ يعني هم تولوا عن أن يأتوا إلى حق رب العالمين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هنا وقفة مهمة، إن كثيرا من الناس لا يحترمون دين الله إلا إذا أعطاهم، وتجده في غير ذلك فاجر ماجن. ساعة ما يكون في خصومة بين امراته يقول لك أنا النبي بيقول لو كنت أميرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لن ترضي المرأة ربها حتى ترضي زوجها. طب بتصليش ليه يا حج؟ أو يا تيس بلاش حج بقى، ما بيصليش. يقولك العمل عبادة. طب ليه المخدرات؟ يقولك ده حاجات بالإحراق، ده مزاج. طب ليه؟ يبقى إذن هو وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ساعة ما يكون الحق معاه، ساعة ما يكون الحق ليه، تجده شيخ يقول قال الله. طب ما هو هنا قال الله كذا وكذا 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 وكذا، غير ما تستند إليه. لكن أنت استندت إلى ذلك وعرفت قال الله لما كانت فيها ما ينفعك أو ما يأتيك بحق لك. ولكن الإيمان هو إذا كنت ترى أن لك حقا على امرأتك، الإيمان هو أن ترى أن هناك حق لامرأتك. إذا كنت ترى أنت ومالك لأبيك يا ابن كذا، أنت أيضا لابد أن تعلم أنك مطالب بأن تحسن تربيته وأن تدعوه إلى الحق وأن تربيه على الإيمان. هذا لقمان لما ربى ابنه رباه قبل كل شيء على ماذا؟ بصياد تلعب بالبيضة والحجر وإزاي تجيب القرش، أبوي علمني إزاي أجيب القرش. لا، إنما لقمان لما ربى ابنه أقم الصلاة، لما ابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أقصد أقول أن كثيرا منا يرى الدين دين ويرى الآية آية ويرى الحديث حديث لما يكون الحق له، ويزعن ويقول لك فوق دماغي، وأول ما يكون الحكم له يقول لك شفت القرآن حلو إزاي، شفت ربنا ما بيظلمش حد. طب أين ميراث أختك؟ طب أين الأمانة؟ أين سداد الدين وأنت غني ومطل الغني ظالم؟ أين حق جارك؟ أين مراعاة أولادك؟ أين مراعاة بنتك المتبرجة؟ أين كل هذا ملوش فيه أحكام، هذا ما فيش فيه قال الله وقال رسوله، لأن هذا سيلزمه، بل هذا سيلجمه، بل هذا سينقصه. وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني الإعراض إعراض المنافق مش إعراض مطلق، لأن الإعراض المطلق عنوان الكفر. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لكن إعراض المنافق اللي هو أحوال بقى تشبه أحوال كثير منا إلا من رحم الله، ما لها فيها أننا إذا كان الحق لنا سمعا وطاعة. يا عم الشيخ ربنا يبارك لك، يا عم الشيخ ربنا يجزيك خير، يا عم الشيخ أنا قلت الشيخ فلان الشيخ برعي ده هو اللي هيجيب لنا الحق، ليه؟ لأنه لصالحه. لكن كن يكون هذا الحق ملزم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا، هذا المسلك الإيماني. لكن المسلك النفاقي ويكون لهم معرض، المسلك النفاقي معرض. طب ولو كان الحق ليك يأتي تماما. ولذلك جاء في الأثر يروى
أن يهوديا ومنافق تنازع في أمر، فقال المنافق نحتكم لكعب بن الأشرف، وهو كان من اليهود وكان من كبار أحبارهم، فقال اليهودي لا نحتكم إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهودي مش مؤمن مش صالح، إنما اليهودي يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بالحق، ويعلم أن كعب بن الأشرف اللي هو زيه أصلا مزور، فقال له لا نحتكم إلا لمحمد. قال لا نحتكم لكعب بن الأشرف، قال لا نحتكم إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فاحتكموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي لأن الحق كان له. فقال المنافق لا أرضى بذلك، نذهب لأبي بكر، فذهب لأبي بكر فقضى بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا أرضى بذلك، نذهب لعمر، فذهب لعمر، فقال ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكذا، وذهبنا لأبي بكر. فقال عمر للمنافق أحصل هكذا؟ قال نعم. قال فانتظر، فدخل وأتى بسيفه ثم أشهره في وجهه وقال هذا حكمي في من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن هو يريد أن يكون الحكم له، فإن كان الحكم له أتى وأزعن ويحيى العدل، وإن كان الحكم عليه يبقى لا. الدين ده كان بتاع زمان، الدين ده كان من 14 قرن، الدين ده رجعية، الدين ده تخلف. مدام الحق هيبقى على دماغه ستجده يطعن ويشوه، هذا من مسلك واضح ومعلم واضح، بدليل انك انت ممكن تجد ناس يتخاصموا في قضية وبعدين يقول لك نروح للشيخ فلان، نروح للشيخ فلان فيحكم لهم، فيطلع متمعر ومتضايق جدا، يقول لك لا احنا الشيخ ده ربنا كرمه، مش اصل ده مش بتاع فقه، ده الشيخ ده اصله هو بتاع سيرة. طيب ماشي، فيروح للشيخ تاني فيقضي بما قضى به، لان مسألة مع بنية والحقوق بينة والحق ابلج، فيقول له لا ده مش هينفع الكلام ده. ليه يا عم؟ هو الشيخ ده بتاع سيرة وده بتاع بليلة؟ ما هو ده الشيخ برضه. ويظل حيروحه من شيخ لشيخ لشيخ، لماذا؟ لان هو يريد شيخ يقول له لا يا بص يا برسي هو الحكم بتاعك انت، هو يريد ذلك، هو يريد ذلك. لو كان يحق الحق ويبطل الباطل لقال سمعت واطعت، وشهد له موقفه ذلك بالايمان يوم القيامة. ولذلك علل الله سبحانه وتعالى مسلك اولئك القوم ومسالك اولئك المنافقين بماذا؟ افي قلوبهم مرض؟ اذا وجود المرض في القلب يكون سببا لماذا؟ للمسلك النفاقي. ام ارتابوا؟ وجود الريب، ولذلك اليقين شرط من شروط لا اله الا الله. اليقين المنافي للشك شرط من شروط لا اله الا الله، وقد بينت ذلك في المقالات السابقة. ام ارتابوا؟ اب عندهم سوء ظن في الرسول وفي الله وفي الاحكام وفي القرآن كما هو الحاصل، عنده سوء ظن وعنده تشويه، ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ ومعنى يحيف يعني يميل عن حق يراه. يعني اذا قضى القاضي بحق بامر غير حق بين يسمى حاف في الحكم، يقال حاف في حكمه. والله لا يحيف ابدا، بل لا يحكون، لا يأتي الحق الا من الله. لو بحثت عن الحق عند كل وكان عندهم شيء من الحق، فالحق كله عند الله ومن الله، وبالتالي الحق عند رسول الله وبرسول الله لأنه من الله. والقرآن كله حق، كله حق. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ الجواب القاطع إن هم فيهم كل ده، بل أولئك هم الظالمون. سلم يا رب. ظلموا أنفسهم وتنكروا لدينه واستحبوا العمى على الهدى، هذا هو المسلك النفاقي. لابد أن تعلم أن كل عبد لم يعطي دينه القدر الذي ينبغي هو ظالم. لماذا؟ لأنه ظلم نفسه بحرمانها من نور الهدى. بحرمانها من نور الهدى، وظلم نفسه بارتكاب ما يبعد نفسه عن الحقيقة، وحرم نفسه من زادها وهو التوحيد، ظالم. ولذلك وصفهم: فمريض القلب ظالم، والمرتاب ظالم، ومن ساءت عقيدته في حق الله وحق رسوله وكتابه ظالم. بل أولئك هم الظالمون بالألف واللام، الظالمون الذين جمعوا الظلم كله. فالمنافقون جامعون للظلم كله. والمراد من درسنا هذا أن نعلم قيمة الصدق كشرط من شروط لا إله إلا الله، وأن نعلم أن هناك مسلك نفاقي كاذب في مقابل المسلك الإيماني الصادق، وأن كل عبد ينبغي أن يسأل نفسه: هل أنا من أولئك؟ هل أنا ممن إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم في أمري أتولى أو أعرض، أم أنني أقبل، أم أنني أقبل الحق ولو كان على رقبتي نصرة لدين الله، أم أنا ممن سلم قلبه بالتوحيد، وممن تيقن من أن الله حق، ذلك بأن الله هو الحق، وممن حسن معتقده في حق الله وحق رسوله وحق كتابه ولم يكن ظالما، أم أنا ممن ارتاب، أم أنا ممن مرض قلبه، أم أنا ممن إذا كان لي الحق هللت، وإذا كان علي لطبت. لا ينبغي أن يكون الحال كذلك، بل ينبغي أن يكون الحال أن أقبل وأقدر دين الله وأقدسه. ونحن لم يبق لنا عباد الله إلا النية، فلا ينبغي أن نضيعها، لأن هذا هو الحد. في النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يتعلق بالباطل عموما: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. أسأل الله العلي الكبير أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم يا رب كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا. اللهم يا رب اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم رد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، بقدرتك على الخلق وعلمك الغيب، وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا ممن يكرم عندك بالتقوى، واجعلنا هداة مهتدين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.